عباس عم النبي شاهده همس في أذنه، شي يقول للعباس؟ لقد بلغ ابن أخيك ملكا عظيما. فقال له العباس: ألا إنها النبوة؟ قال: أي حال، النبوة هذه هيبة الإسلام، هيبة الله سبحانه وتعالى. على أي حال، هذا فالنبي صلى الله عليه وآله لما أراد أن يدخل مكة مع هذه القوة العسكرية الضخمة، أراد النبي أن يدخل مكة بالسلم، بالتسامح. فهنا نرى مثلا أنه يعطي إحدى الرايات إلمن لسعد بن عبادة. سعد بن عبادة شوية مثلا اختمرت في ذهنه حالة الانتقام، صاح: اليوم يوم الملحمة، اليوم تسبى الحرمة. امتعض النبي وأخذ الراية وأعطاها للإمام علي صلوات الله وسلامه عليه، وصاح: اليوم يوم المرحمة، اليوم عز الحرمة. ودخل النبي وذلك الجيش، اقتحم مكة، وأطلق النبي نداء السلام، نداء المحبة، نداء الرحمة. صاح: من دخل المسجد فهو آمن، ومن لزم بيته فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. السهنانة بين قوسين، البعض يحاول أن يستغل هذا الكلام ويصورن بأن أبو سفيان في خندق الرسول. لا، هذه مراكز لإلقاء السلاح ولتجمع المسالمين، من جملة الثكنات بيت أبو سفيان. أبو سفيان شرد، راح انضم في أعالي الجبال، أصلا يخاف يطلع راسه، لكن الجيش احتل بيته وبيت من القلاع. فعين النبي مراكز لإلقاء السلاح وللتجمع، من جملتها دار أبي سفيان. يجي واحد يقول لك: بلي يا أبو سفيان إذن. لا، غرضي أنه سيطر النبي على مكة بالكامل، وسقطت قريش وتطاردت، هربت فلولها المنهزمة، فجمع النبي زعماءهم، وذول واحدهم صاير ذبابة، فارة أمام الرسول، ما أضعفهم وما أصغرهم. وقف النبي وصاح، سألهم: ما ترون إني فاعل بكم؟ يلا الآن شو أسوي بكم؟ فقالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. تأمل النبي قليلا، صاح: اذهبوا فأنتم الطلقاء. شوف، اذهبوا فأنتم الطلقاء. قابلت جهلهم حلما ومغفرة، والعفو عن قدرة ضرب من الكرم. هذا كبر النبي صلى الله عليه وآله مو في أعين هؤلاء، في عين الزمن. اذهبوا، كم وكم اضطهدوا رسول الله، اضطهدوا أهل البيت، لكن في موقع القدرة وقف النبي صلى الله عليه وآله يصيح: اذهبوا فأنتم الطلقاء. لهذا الحوراء زينب لما شاهدت ذلك التمادي من يزيد في مجلسه بالشام، وذاك التشمت، وذاك الجو المشبع بالشماتة والانتقام، الانتقام من أهل البيت، صاحت: أمن العدل يا ابن الطلقاء، تخديرك حرائرك. مقصودها بالطلقاء أبو سفيان وأبناءه ومن لف لفه من مشايخ قريش اللي ذي النبي ذولا يضرعوا له يقولوا له أخ كريم وابن أخ كريم اذهبوا فأنتم الطلقاء. تقول له هكذا عاملكم جدي رسول الله، الآن أنت بالمقابل هكذا تتعامل ويانا، أمين العدل وإلا هو والعدل شنو؟ لكن تقول له اعدل هذا الموقف ويا ذاك الموقف للنبي، وقيس الحالتين، شوف دناءتك وشوف نبل النبي. القرآن يقول والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. العرب تقول في أمثالها الإناء ينضح بما فيه، ملكنا فكان العفو منا سجية، ولما ملكتم سال بالدم أبطحوا، فحسبكم هذا التفاوت بيننا فكل إناء فكل إناء بالذي فيه ينضح. شوف تركيبة هذا، تركيبة هاي الأسرة، تركيبة هاي الأسرة. النبي صلى الله عليه وآله تعامل معهم بهذا الأسلوب، بهذا السلوك. أحد الأدباء يقول مكارم الأخلاق في ثلاثة منحصرة: لين الكلام والسخاء والعفو عند المقدرة. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: من إذا صفح وقدر وعفا كان من المحببين عند الله يوم القيامة. زين، فأنا في مجال الحديث عن أهل البيت وعميدهم رسول الله، هذا تعامله. تجي إلى الإمام علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، وما أكثر الحالات في حياة أمير المؤمنين وفي سلوكه. لكن مثلا يوم صفين، شوف الإناء ينضح بما فيه، سهنانا همفد انعكاس آخر، صورة أخرى. تعرفون أيها الإخوة، الحرب كر وفر. الحرب مباغتات، مراوغات. مثلا هناك كان بئر ماي يوم صفين، والماي المقوم الأول للجيش، أصلا عمد المعركة، العصب الأساسي للمقاتل للجيش الماي. إش كم مرة هذا الماي يسقط في أيدي هذا الجانب أو في أيدي ذاك الجانب؟ فإذا ما سقط، وهذا كتب التاريخ حافلة به، شوف السنن، شوف التاريخ الطبري المسعودي وغيرهم، حينما يسقط الماي بيد علي أو بيد المقاتلين مع أمير المؤمنين، الإمام يقولهم الماي مباح، الماي عنصر لا يحتجز ولا يستغل ولا يحرم منه، مو إنسان، مخلوق آخر. لما يسقط الماي بيد أصحاب أمير المؤمنين، الإمام يقولهم خلوا ذولا يغرفون منه، يملون، نعم، يجون ذولك يأخذون. لكن بالعكس، لما يسقط الماي بأيدي أصحاب معاوية كانوا يحرمون منه أصحاب أمير المؤمنين. شوف لما يقول المثل الإناء ينضح بما فيه، أهل البيت حياتهم غنية مرتوية مشبعة مترعة بهذا الخلق. نحن نعرف أن الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كثيرا ما تعامل بالعفو، بروح المحبة والتسامح، لكن وهكذا النبي. لكن بين قوسين هذا المعنى أيضا أشير إليه أيها الإخوة، أن صحيح الإسلام ينادي بالعفو، ينادي بالتسامح، ينادي بالمحبة، بالسلم، بس شنو؟ ليكون يتخذ العفو وسيلة للتطاول أكثر. هناك كلمة للإمام علي صلوات الله وسلامه عليه: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. ويبدو أن ينقل عن رسول الله. ليجي الساعة أحيانا يكتب فلان صحفي، طبعا مستغل مأجور، فلان معلق أن الإسلام ينادي بالرحمة والأديان تنادي بالرحمة. هو من أولى بالرحمة من الأديان؟ وبين الأديان من أولى بالرحمة من دين الإسلام من الدين الإسلامي؟ وبين قواد المسلمين من أولى بالرحمة من أهل البيت ومن الرسول؟ لكن مشروط بأن لا يكون هذا وسيلة يتخذ للاستضعاف أو للاستهزاء أو للتطاول. شوفوا أيها الإخوة، يوم بدر عفى النبي عن بعض من الأسرى، كل واحد بمادة بشيء، واحد ما عنده فلوس يعرف القراءة والكتابة يعلم. جابوا آخر واحد ما عنده لا فلوس ولا يعرف قراءة وكتابة، ثوبا مزق، طالع النبي، شاهد النبي، بس هو فد واحد مخضرم. ايش قال للنبي؟ قال: يا رسول الله، عندي من البنات تسع بنات عندي. خوش انتقى، يعني انتقى فرد زبدة، فرد نكتة جميلة. مو النبي صلى الله عليه وآله ضمن ثورته على قواعد الجاهلية نادى بالرحمة بالبنت بشكل غريب، نادى وطبق تعامله مع الزهراء مع بنات. هذا طلع من هاي الطلعة. قال: يا رسول الله، عندي من البنات تسع، فهبني لبناتي. النبي فورا، يعني فورا النبي استجاب له، قال له: شوف، أنا أطلق سراحك، أعفو عنك لبناتك، وهبتك لبناتك على شرط واحد. هنا الشاهد، بيت القصيد مثل ما يقولون، هنا: أن لا تشهر علينا السلاح بعد هذا اليوم. ما أريدك تصير مسلم، مسلم قوة ما بيك حظ، لكن تعاهدني على أن لا تحمل السلاح علينا. قال: لك مني عهد يا رسول الله. قالوا: من النبي عفو، أعفي عنه. وإذا بعد واقعة بدر صارت واقعة أحد، وتعلمون أن واقعة أحد كانت هي للانتقام، يعني الانهزام، الهزيمة الذي لحقت بالكفر وبفلول الكفار، حاولوا أن يعوضون عنها يوم أحد. وحدث ما حدث يوم أحد، لسه هذا نطوي عنا صفحة. وإذا بالنبي يشاهد ذاك الذي عفى عنه بيد السلاح ويضرب ويقتل. بالصدفة قبض عليه المسلمون فجيء به لرسول الله. هذا ما شاف النبي إلا وصاح: يا رسول الله، عندي من البنات تسع. قال للنبي: شوف، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. أول مرة هذا الفيلم مشى، هذا الادعاء أكل. ثاني مرة تضحك علينا. شوف هنا يجي الكلام أنه شنو؟ رد الحجر من حيث جاء، من لم يكن ذئب أكلته الذئاب. يجب أن يتعامل الإنسان مع الطرف، تتواضع الواحد، يجب أن تتواضع لمن يفسر التواضع بأن تواضع، لا يفسر بأن ضعف منك. تتعامل بالعفو والتسامح، صحيح، هذا هو نادى به قواد الإسلام، نادى به رسول الله، لكن شنو؟ بشرط أن الطرف لا يتخذ وسيلة يتطاول عليك أكثر. فلما نادى قال النبي: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، وأمر بقتله وقتل. يعني هذا شاف النبي. هنا تشوف خلق أهل البيت، سياسة أهل البيت، عاملهم بمنتهى القسوة، وإلا السلام والعفو والمحبة هذا من شيم المرسلين ومن شيم الأئمة، وخلق من أخلاق الله سبحانه وتعالى. فديوم كان الإمام زين العابدين مارا بالصحراء وأعزل من السلاح، وإذا فد أعرابي راكب على فرس وبيد السيف، وهذا الأعرابي الظاهر تربيته تربية أموية، حمل السيف على الإمام زين العابدين وهو يقول: من ينجيك مني في هذه اللحظة؟ فقال: ربي. الإمام زين العابدين قال: ربي. قال: وأين ربك؟ وهذه أكو بعض الجهل أحيانا، والله إذا ألزمت الله ما يخلص مني، أنا هذه أحد أساتذتي بالنجف سيد صادق ياسين من العلماء الأجلاء، يقول: أنا بعيني حاضر تشييع جنازة بصحن النجف، بالتشييع واحد واقف أشوفه بعيني يهدد كأنه ما أدري عنده قضية، يقول للواحد، يقول له: قل له والله إذا ألزمتك الله ما يخلصك مني. يقول سيد صادق ياسين رحمة الله عليه: اهتزيت ارتجفت في صحن أمير المؤمنين، مثلا واحد يجرأ. وإذا يقول أنا مار بالدرس مخلص درسي، بعدها يوم الثاني، يوم الثاني يقول: بس من ارتجفت وإجيت أصيح بي وذاك الرجل الشغلي قال لي لا تركى سيدنا. يقول يوم الثاني مريت وإذا تشيع بالصحن واحد واقف شافني أيضا لحقني، قال لي: سيدنا أمس شفت هذا اللي يصيح الله ما يخلصك مني؟ قلت له: إيه والله. قال لي: شوف هاي الصخرة هي كان واقف عليها، هذا الآن جثمانة جنازته جاي بيها، ونفس الصخرة صدفة فتحوها قاعد يدفنوا بيها باب القبر. شوف سبحان الله، بعض الجهلة أحيانا يقول له: والله إذا مثلا الله ما لا. شوف لذلك هذا يلاقي جزاء فجأة. القرآن يصيح: فاصفح الصفح الجميل وليعفوا وليصفحوا. أحيانا الغفلة تأخذ الإنسان، بعض الجهلة إذا ألزمت مثلا لا، نعوذ بالله، نعوذ بالله من هذا الجهل ومن هذه الغفلة. نعم الإسلام خلق أهل البيت يأمرنا بأن نتعامل بالعفو، نتعامل بالإحسان. يبدو أن الوقت بدأ بل ينتهي، على أي حال أختصر أو أختتم حديثي بهذه الجملة اليسيرة من وصايا رسول الله، ولعلها مرت في الموضوع أو خلال المحاضرة. النبي صلى الله عليه وآله يقول، يخاطب أبا ذر: صل من قطعك، واعف عمن ظلمك، واعط من حرمك. نسأل الله أن يجعلنا ممن يعفو، وخصوصا إذا قدر، وأن يجمعنا ويحشرنا يوم القيامة مع الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. نسأل الله لنا ولكم التوفيق وحسن العاقبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعين الأفاضل، كنتم مع المحاضرات الإسلامية لسماحة السيد حسن الكشميري.
إلهي أنت ذو فضل ومني، وإني ذو خطايا فاعف عني. إلهي أنت أنت ذو فضل ومن، وإني ذو خطايا فاعف عني إلهي، أنت ذو فضل ومن، وإني ذو خطايا فاعف عني. وظني فيك يا ربي جميل، وظني فيك يا ربي جميل، فحقق يا إلهي حسن ظني على باب الكريم، على باب الكريم على باب الكريم يا كريم، وقفت أرجو عطاياه التي من غير من، على باب الكريم، على باب الكريم، وقفت أرجو عطاياه التي من غير مني، كريم كريم شأنه ستر الخطايا، وشأني أن يكون الذنب مني، كريم شأنه ستر الخطايا اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا يا رب، كريم شأنه ستر الخطايا، وشأني أن يكون الذنب من.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إيران اليوم،
المشهد السياسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعينا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا إيران اليوم المشهد السياسي. أبعاد الاتفاقية الاستراتيجية بين إيران والصين محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. ضيفنا في هذا اللقاء الدكتور رحيم كثير، الباحث والمحلل السياسي من إيران. أبعاد الاتفاقية الاستراتيجية بين إيران والصين محور حديثنا في هذا اللقاء، ففي خضم حالات الشد والجذب والخطط والتخطيط والتراخي والتسارع والتهديد والوعيد في سياسات أمريكا والغرب لفرض المواقف في المنطقة الحبلى بالتغيرات المتسارعة، تواصل إيران الإسلامية طريقها نحو المزيد من التألق والتطور والاعتماد على النفس والقدرات الذاتية للمرور من هذه المرحلة الحساسة، رغم أنها وضعت فيه متابعة إلغاء الحظر في صدارة جدول أعمالها. فعلى الصعيد الخارجي، افتتحت إيران فصلا جديدا تدخله العلاقات الإيرانية الصينية مع دخول الاتفاقية الشاملة للتعاون الاستراتيجي بين البلدين، حيز التنفيذ وتجاوز العراقيل الأمريكية وتحقيق أكبر قدر من المصلحة للبلدين، وهو ما أعلنته طهران خلال زيارة وزير الخارجية السيد أمير عبداللهيان إلى الصين الخميس، حيث أعلن عقب اجتماع مع نظيره الصيني وانغ يي أنه تم الاتفاق على بدء طهران وبكين تنفيذ وثيقة التعاون للأعوام 25 المقبلة. وبالتزامن مع المحادثات بين الوفدين الإيراني والصيني في بكين التي أكدت من جانبها أهمية الزيارة ونتائجها، وتأكيد وزير الخارجية الصيني أن سياسة بكين المبدئية تؤكد على استمرار دعم مواقف إيران في مفاوضات فيينا وضرورة تقديم أمريكا تعويضاتها عن أخطائها الناجمة جراء انسحابها من الاتفاق النووي، تم التأكيد على الأهمية البالغة لوثيقة التعاون بين البلدين للأعوام 25 القادمة، واعتباره بمثابة الحدث المهم والأساسي لتحقيق تطور جوهري في العلاقات بين البلدين. المراقبون يرون أنه في مقابل التقدم الإيراني والإنجازات التي حققتها على أكثر من صعيد، حتى بلغت ناصية إطلاق الأقمار الصناعية وارتفاع صادراتها من النفط رغم الحظر الجائر، فإن الاتفاقية الاستراتيجية تشكل نقلة نوعية في الاستراتيجية الإيرانية لتعزيز تعاونها على المدى البعيد مع القوى الاقتصادية العظمى في العالم كالصين، وهو ما يعكس الاستقرار والثبات في السياسة الإيرانية ووجود سياسة ثابتة لتعزيز البنى التحتية الاقتصادية للبلاد، خصوصا وأن الاتفاقية تتضمن إبرام عقود محددة مع الصين بمختلف المجالات من الطاقة والصناعة والمعادن والأبحاث وغيرها، فضلا عن أنه يشكل قوة وإسنادا لإيران في المفاوضات الدائرة في فيينا في مقابل مواقف الغرب المتغيرة على الدوام. وهذا ما أكده وزير الخارجية الإيراني بقوله إن سلوك الغربيين بالمقارنة مع تصريحاتهم بأنهم قلقون ومستعجلون وعدم المبادرة لديهم مؤشر إلى وجود تناقض بين أقوالهم وأفعالهم، كما أن واشنطن بذلت جل جهدها وعلى مدى عقود من الزمان بلعب الدور القذر لزعزعة أمن المنطقة والعالم من خلال تدريب الإرهابيين وإرسالهم إلى العراق وسوريا لإعلان حرب بالنيابة عنها من أجل تحقيق أهدافها التي رسمتها في مخيلتها للمنطقة وشعوبها. ستحسب بعد اليوم ألف حساب لإيران مقتدرة معززة ببنية أرضية راسخة. وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا لهذا اليوم، أبعاد الاتفاقية الاستراتيجية بين إيران والصين، نرحب في لقائنا هذا بالدكتور رحيم كثير، الباحث والمحلل السياسي معنا من الجمهورية الإسلامية. دكتور رحيم، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله، أرحبكم وأرحب مشاهديكم الكرام.
حياكم الله، عليكم السلام ورحمة الله. دكتور، ما أبرز المجالات التي تشتمل عليها الاتفاقية الاستراتيجية بين إيران والصين؟
يعني حقيقة هذه الاتفاقية الاستراتيجية هي اقتصادية بامتياز، ولكن يعني هناك بعض النقاط وبعض الأبعاد وبعض البنود التي يعني تتمتع بصلة ثقافية وتتمتع بصلات سياسية وأخرى، ولكن يعني أنا أود أن أتكلم أكثر لأبعادها. يعني هناك ثلاث محاور برأيي يعني تجعل هذه الاتفاقية هامة جدا بالنسبة إلى الجمهورية الإسلامية، وبهذا التوقيت حقيقة الهام والمفصلي بالنسبة للاتفاقية هي الأبعاد السياسية للاتفاقية، نعم، الأبعاد الاقتصادية والأبعاد الاجتماعية التي إن شاء الله أتكلم عنها. نعم في خدمتكم.
نعم، طيب ما أبرز يعني المجالات التي تشتمل عليها الاتفاقية؟
يعني الاتفاقية الاقتصادية بين الجمهورية الإسلامية والصين يعني بشكل عام وما نعلم ولدينا معلومات عنها هي يعني الاستثمار الصيني في الجمهورية الإسلامية خلال 25 عام بقيمة تقريبا 400 مليار دولار أمريكي، وبالمقابل هو البيع يعني إمدادات نفطية من جانب الجمهورية الإسلامية للصين بهذه المدة يعني مدة 25 عام، وهناك بعض يعني التخفيضات التي بأسعار النفط، وهناك بعض الأجزاء الأخرى لهذه الاتفاقية، وهذه أبعادها الاقتصادية طبعا.
نعم.
الهامة.
نعم. طيب هل للاتفاقية أهمية وانعكاسات على الموقف الإيراني من أبرز التحولات في المنطقة؟
نعم، أنا أردت أن أشير أن الأبعاد السياسية لهذه الاتفاقية يعني طبعاً في هذا التوقيت يعني الجمهورية الإسلامية حالياً تتفاوض مع دول غربية ومع 4+1 ومع الولايات المتحدة بشكل غير مباشر، فاختيار هذا التوقيت للإعلان عن بدء هذه الاتفاقية بدء تنفيذ هذه الاتفاقية أظن كان يعني فيه حنكة سياسية وفيه يعني ذوق وفيه يعني الوصول إلى أهداف خاصة من جانب الجمهورية الإسلامية، بأن يعني نستطيع أن نقول بأن هناك بعض الرسائل أرسلتها الجمهورية الإسلامية إلى الأطراف الغربية بشكل خاص. في البداية كانت هناك قبيل يعني قبل أظن شهر أو شهرين هناك اختبارات للصواريخ باليستية والصواريخ دقيقة، ثم جاءت الميزانية في الجمهورية الإسلامية التي نظمت من دون يعني تكهنات ومن دون توقع لزيادة في بيع النفط الإيراني في العام المقبل في عام 1401 الشمسي.
نعم.
والآن جاءت إعلان هذه الاتفاقية، فكل هذه الرسائل للأطراف الغربية بأن نحن كجمهورية إسلامية لا نقبل الوصاية ولا نقبل الضغط ولا نتفاوض تحت الضغط، وكل هذا يعني أن نحن يعني العقوبات لا تؤثر علينا بهذه الاتفاقية، و أيضا الملف الصواريخ البالستية لا نتفاوض عنه أبدا، فكل هذا أظنه لها صلة مباشرة بالمفاوضات، هذا الجانب السياسي أظنه. وهناك جوانب أظنه اجتماعية، فتعرف أخي الكريم بأن يعني الاستراتيجيات الأمريكية في المنطقة تتغير شيئا فشيئا.
نعم.
تغييرات جذرية برأيي، فالولايات المتحدة تريد أن تقلل من حضورها العسكري في المنطقة، لأنها رأت أن حضورها في العراق وفي أفغانستان وفي دول أخرى وفي سوريا يعني تكلفها تكاليف باهظة جدا عسكريا وحضور يعني قواتها العسكرية، فلذلك تريد أن تقلل من حضورها العسكري وتبدله إلى الحضور الاقتصادي وحضور مثلا من يعني كما يقال الحضور الناعم أو القوات الناعمة الإعلامية وأشياء أخرى. فلذلك الصين كدولة كبرى تريد وتطمح لأخذ مكانة الولايات المتحدة في المنطقة. الصين لديها علاقات مع المملكة العربية السعودية، لديها علاقات مع مصر، يعني إفريقيا، قارة إفريقيا بشكل عام كلها لديها علاقات كبيرة اقتصادية وثقافية وسياسية مع الصين. يعني الصين هي يعني مستقبل العالم برأيي، وأخذ مكانة الولايات المتحدة كقوة كبرى أو القوة الكبيرة، القوة الواحدة الكبيرة هي الصين. فلذلك الجمهورية الإسلامية تدرك هذا جيدا، فتريد بناء شراكات مع الصين مع روسيا. فنحن سمعنا أيضا أن اتفاقية استراتيجية أخرى أيضا مع السفر للرئيس رئيسي السفر إلى روسيا، هناك قد تكون اتفاقية استراتيجية أيضا.
نعم. طيب نعم. هناك من يقول أو يسأل بأنه هل يعني هذه الاتفاقية مع الصين أو التي ستبرم مع روسيا في المستقبل إن شاء الله، هل يعني يمكن أن تنفذ وتأخذ مداها على الأرض في ظل الحظر الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران، وبالتالي هي تعاقب كل من يعني يتعامل مع إيران اقتصاديا؟
يعني إعلاميا الصين أعلنت بصراحة بأن لا يعني تنتبه ولا يعني تتوجه لهذه العقوبات الأمريكية. فالصين أصبحت يعني قوة عظمى، يعني بإمكانها أن يعني تعمل على حظر حتى الولايات المتحدة والشخصيات الولايات المتحدة والشخصيات يعني السياسية والشركات.
نعم.
فكيف يمكن للولايات المتحدة مهما كانت يعني قدراتها السياسية والاقتصادية أن تقوم بحظر مثلا الصين وفي نفس الوقت بحظر روسيا؟ يعني هناك تواجه مشكلة. وهناك نقطة هامة جدا، يعني الولايات المتحدة كما رأينا في يعني كما شنت حروب كثيرة، هي تريد الإجماع الدولي. يعني لو لم يجتمع المجتمع الدولي على مثلا شيئا ما أو على مثلا مقاطعة إيران أو حظر إيران، فلم تنجح تلك يعني ذاك الحظر وتلك مثلا المقاطعات. فلذلك أظن أن هناك يعني تشارك في رؤى بين مثلا روسيا وبين الصين وبين الجمهورية الإسلامية وبين دول أخرى. كما يعني دخل قبل شهور الجمهورية الإسلامية دخلت في يعني مؤتمر شانغهاي، فهذا له دور كبير وصلة كبيرة بيعني إنحاء وتقليل من مفعول هذا الحظر وهذه المقاطعات برأيي.
طيب ما موقف أمريكا من الاتفاقية؟ هل يعني ستحاول الوضع العقبات أمامها؟ يعني كيف يمكن تصور المواجهة في هذا الإطار بين الصين والولايات المتحدة؟
يعني الصين والولايات المتحدة لديها صراع قديم من يعني منطلق الاقتصادي. يعني هناك دائما مناقشات بين الصينيين، تعرف بأن الصين هو أكبر مستثمرين للأموال. هناك صلات وثيقة بين الولايات المتحدة والصين اقتصاديا وحتى سياسيا مع يعني هذا الحرب، ظنوا أن الحرب الباردة نستطيع أن نسميها والصين الذي يجري حاليا، ولكن بالتالي هما قوات يعني قوتين كبيرتين في العالم ولا يمكن يعني لا يستغني عن ذلك. الصين والولايات المتحدة سيعملون على تقليل من هذه الخلافات، ولكن الجمهورية الإسلامية عندما يعني عملت على تنفيذ هذه الاتفاقية وتوقيع هذه الاتفاقية مع الصين نظرت إلى كافة هذه الجوانب. وهناك يعني قد تكون هناك أشياء وراء الكواليس لا نعلمها، وهي أن يعني وعود مثلا الصين عطت وعود للجمهورية الإسلامية والجمهورية الإسلامية للصين، فلذلك الولايات المتحدة بالتالي أظن لا تستطيع وربما لا تريد أن تتدخل في شؤون الصين السيادية. يعني هذا قرار سيادي اتخذته الصين.
نعم.
ولا يمكن التدخل من جانب الولايات المتحدة، وبالتالي أن هذه الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ وإن شاء الله ستكون ناجحة.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور رحيم كثير الباحث والمحلل السياسي من إيران.
بارك الله فيكم وأشكركم.
حياكم الله.
إيران اليوم، المشهد السياسي، برنامج يتناول القضايا السياسية على الساحة الإيرانية وكل ما يتعلق بالشأن الإيراني، يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إيران اليوم، المشهد السياسي.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام. معنا أيضا الدكتور جبار شجاعي من إيران مستمعنا الكريم. دكتور جبار حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. نعم دكتور، نستمع لك حول يعني قراءتك لأبعاد الاتفاقية الاستراتيجية بين إيران والصين.
نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بيشي تعالى نستعين أنه خير ناصر ومهتمل. السلام والتحية إلى جميع المستمعين، كما نعزي لوفاة أم البنين سلام الله عليها. بالنسبة إلى هذه الاتفاقية، في نقاط أشير إليها في دقيقتين أو أكثر. أول، فلسفة هذا الاتفاق، وثانيا جزء من أبعادها. أولا، تعرف يعني في دورة زمنية خاصة بعد نهاية الحرب الباردة، بعض الدول ما يسمى بالدول الكبيرة ومنها أمريكا كانت تدعي بأنني آني هي التي تعين المستقبل، كل النظام السياسي ومستقبل الحياة السياسية لكل من الأنظمة السياسية.
نعم.
فلهذا ضحبت تتجه إلى عولمة العالم فتحت هذا العنوان، لكن من الأفضل أن نعبر عنه بأمريكا العالم.
نعم.
تحت عنوان تعيين نمط الحياة لجميع الناس والشعوب في كل من منطقة في أنحاء المعمور. فتحت عنوان فكرة أو خطاب أو إيديولوجية ليبرالية ديمقراطية. فبدأت تضغط على الشعوب، تضغط على المجتمعات المختلفة حتى تعين لهم الحياة، حياة ليبرالية. ولكن مع أن يعني بسبب يعني خسارة التي هذا الخطاب، هذا الخطاب الذي جاء عبر هذه الضغوطات الثقافية، نرى أن هذا الخطاب قد أدى إلى أزمة الهوية عند المجتمعات وعند الدول وعند الشعوب. فلهذا نرى تقريبا يعني بشكل خاص قبل عقدين أخيرين شعوب، خاصة الشعوب التي تتمسك بالعزة وبالاستقلال، ويمكن نقول تحمها يعني هذه الأمور مثل عزة مثل استقلال مثل المقاومة الوطنية، بدأت تطرد هذه الفكرة وتأتي بفكرة جديدة، وهذه هي نعبر عنها بشكل عام بفكرة المقاومة أمام هذه الهيمنة. فلهذا الشعوب بدأت تتفق بعضها البعض ضد هذه الهيمنة وضد هذه الأيديولوجية التي تحاول أن تضغط نفسها على الآخرين. فلا شك في مثل هذه الاتفاقيات هي نتيجة هذا العمر، نتيجة يعني يمكن نقول ثورة الشعوب ضد الخطابات التي يمكن نعبر عنها بالخطابات الاستعمارية، الخطابات الاستعمارية الجديدة. فالشعب الإيراني، وكما تعرف منذ انتصار الثورة الإسلامية في إيران، عندما الثورة الإسلامية قد عينت وأعلنت نفسها الخطاب الثالث في العالم، يعني جنبا بالخطابين الموجودين تعرف أن ذلك، أعلن أن يوجد خطاب ثالث في العالم. والشعب الإيراني، ويمكن نقول الشعب المعتقد بالثورة الإسلامية، ثورة الإمام الخميني، منذ انتصار الثورة الإسلامية فكانت تحتف بهذا الهتاف وهو العزة والاستقلال. فعندما المجتمع الإيراني تواجه هذه الضغوطات من قبل النظام الغربي بشكل خاص أمريكا، بدأت تفكر في أن تدخل في اتفاق مع الدول الأخرى على أساس أمر مشترك وهو طرد الاستعمار الجديد. فكل من يخالف الأمبريالية، وكل من يخالف الاستعمار، وكل من يخالف هذه الهيمنة المزيفة يمكن نعبر عنها، فبدأ الشعب الإيراني يتفق معه. ومنها مثل هذه الدول يمكن نقول الدول الكبيرة الجديدة.
شكرا جزيلا لك دكتور جبار الشجاعي من إيران. ونتابع من رسائلكم عبر الانترنت وعبر الواتساب أحبتنا الكرام. والرسالة الأولى من سيد أمين الموسوي من العراق، نستمع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الاتفاقية الاستراتيجية بين الجمهورية الإسلامية وجمهورية الصين الشعبية اتفاقية لها طعمها الخاص ولها أثرها على المفاوضات الجارية في فيينا، باعتبار أن الجمهورية الإسلامية تستخدم هذه الورقة كورقة ضغط على الدول الكبرى من ناحية، ومن ناحية تستفيد من هذه الاتفاقية. ورقة ضغط يعني أن الجمهورية الإسلامية تشعر الغرب أنه أنت لا أهمية لديك عندنا، ونحن عندنا خياراتنا، وبالتالي أنه هم سيكونون يعني سينطبق عليهم المثل المعروف مكرهن أخاك لا بطل، يعني سوف يجدون أنفسهم مجبورون على مجاراة الجمهورية الإسلامية والعودة للاتفاق النووي حتى لا تستفيد الدول الأخرى كالصين وروسيا. إن الكل يعرف أن الجمهورية الإسلامية فيها كثير من الاستثمارات وفيها الكثير من موارد الربح، لكن الاستعلاء الغربي والطمع والاستئثار الذي يسيطر عليهم يجعلهم لا يرون ما هو حقيقي. فنحن نرى حتى أن الكيان الصهيوني بدأ يعني نوعا ما يتقبل إمكانية الاتفاق النووي والعودة للاتفاق النووي، على أساس أنه لا يمكن له أن يذهب بخيار الحرب مع الجمهورية الإسلامية لوحده.
أحسن.
والمزاج في الدول الغربية غير مهيئ حاليا للحرب، وبالتالي هم مضطرون لمجاراة الجمهورية الإسلامية. فهذا الاتفاق.
شكرا للسيد أمين الموسوي من العراق. رسالة أيضا من الأخ عبد الله بويا من السنغال.
بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائي الأوفياء الكرماء، أسرة برنامج إيران اليوم والمشهد السياسي، لقد توقع إيران والصين معاهدة تعاون اقتصادي واستراتيجي مدتها 25 عاما السبت، وكان وزير الخارجية الصيني وانغ بي وصل إلى طهران الجمعة تمهيدا لتوقيع الاتفاقية الاستراتيجية المعلنة عنها سابقا. أخوكم عبد الله بوي، مدينة جربيل، الجمهورية السنغالية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا للأخ عبد الله من السنغال على هذه المشاركة في لقائنا عبر أثير إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بهذا نكون قد وصلنا معكم مستمعينا الكرام إلى ختام لقائنا هذا إيران اليوم المشهد السياسي، أبعاد الاتفاقية الاستراتيجية بين إيران والصين. محور حديثنا كان في هذا اللقاء، استمعنا حول هذا الموضوع إلى الدكتور رحيم كثير الباحث والمحلل السياسي من إيران، وكذلك إلى الدكتور جبار شجاعي أيضا من الجمهورية الإسلامية، ولمساهماتكم ومشاركاتكم في هذا الإطار. واتفق القول بين الجميع على أن هذه الاتفاقية تمثل انتصارا دبلوماسيا وسياسيا واقتصاديا وإنجازا آخر للجمهورية الإسلامية على صعيد المواجهة مع الغرب في الحرب الاقتصادية، وكذلك تنويع مصادرها، وبالتالي تحقيق أهداف تنموية واقتصادية وغير ذلك من الأهداف التي تحاول هذه الخطط الوصول لها. أحبتنا الكرام، في ختام هذا اللقاء نشكركم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.
علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم، ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو ولا تبجحن بعقوبة ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحا.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الصديقة الكبرى. الصديقة الكبرى من إعداد سيد علي أكبر موسوي، إخراج نافع البيضاني، الإخراج الفني حواء حبيبي. عنوان هذه الحلقة هي أكرم من وفى.
السلام عليكم أحبتنا أهل الوفاء والمودة لرسول الله وآله الأطهار.
تحية طيبة نهديها لكم في مطلع لقاء اليوم بقيم الحياة الكريمة.
كونوا معنا مشكورين.
مولاتي فاطمة بنت أسد تحمل قربة الماء، فديتك يا مولاتي فديتك، ألا أكرمتني بأن ناديتني لأكفيك حمل القربة مولاتي فاطمة؟
جزاك الله عن آل محمد خيرا يا أم أيمن.
فديتك يا مولاتي،
أنا أولى بحمل الماء لبنت رسول الله، لعلي أجازيها عن قليل من عظيم فضلها علي.
كأنك يا مولاتي علمت بخروج علي إلى حمراء الأسد مع رسول الله لكسر خيلاء قريش بعد أحد، فجئت بالماء لفاطمة نيابة عن
أجل كان علي قد أوصاني بذلك إذا ذهب لسفر وقال لي.
يا أمه، اكفي فاطمة بنت رسول الله ما كان خارجا من السقي وغيره، وتكفيك فاطمة ما كان داخلا من العجن والطحن وغير ذلك.
تعالي واجلسي واستريحي قليلا يا مولاتي، ونستأنف معا بعدها المسير إلى بيت فاطمة. اجلسي قليلا، اجلسي فقد تعبتي.
الحمد لله، الحمد لله، هو تعب تلتذ به الروح يا أم أيمن ما دام من أجل فاطمة.
ولكن كبر سنك يجعل مثل هذا العمل شاقا عليك، ولشد ما يسرني أن تسمحي لي بالقيام به نيابة عنك يا مولاتي.
لا بأس عليك، لا بأس عليك ولا علي يا أم أيمن، إنما شقة هذا